طيب يشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذن.
لو
رجل اشترى اعطيته
المال
اشترى
في حاجه
لكن بعين ماله. اسمعني سعيد
نفس
ماله شلون؟ صور لي المساله.
رجل اعطيته
50 ريال
وعنده
50
وادخر ماله واشترى بماله.
ما حاجة إنك تجيبه عنده 50. أعطيته 50 ريال وديعة.
نعم. اشترى بها شيئا.
اشترى بها شيئا بنفس الدراهم.
نعم.
وش معنى قولك بعين مال؟
بنفس مال.
يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرجل ب 50 ريال. ثم أخذت ال 50 اللي أعطيته وأعطيتها الرجال. هذه هي؟ خطأ.
وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا فهذا لا يجوز.
طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني 50 ريال 50 كيلو رز مثلا ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاه إياه. هذه خطأ.
من يأخذ 50 ويأخذها البائع يقول أعطني بها.
أعطني بهذه 50. طيب صحيح يا جماعة؟
صحيح.
نعم. لأنه اشترى الآن بعين المال. وقع العقد على عين المال وهو ثمن فكأنه باع عين ماله. عرفتم جماعة؟
لا.
طيب أولا جملة معترضة يقول أنت وقفت على صاحب دكان قلت أعطني ب50 ريال رزدا فأعطاني فأخرجت الدراهم التي نزيت من جيبي وأعطيته إياه. هنا البيع صحيح. المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي أعطني بهذه الدراهم رزدا هذا لا يصح. الفرق أنه أنني عينت وأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغير. أما في الصورة الأولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي ثم نقدت الثمن من دراهم غير. مفهوم يا جماعة؟
يعني
هذه الصور في النقدية حتى هذا إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله. وإذا وقع العقد على غير معين ثم نقدته أي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس. يعني بمعنى أن البيع يصح. الفرق هو التعيين. إن وقع البيع على عين الدراهم التي للغير فالعقد فاسد. ووجه ذلك أنه باع ملك غيره حقيقة. وإذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعقد صحيح. ولهذا اشترط المؤلف قال اشترى بعين ماله. بعين ماله واضح يا جماعة. والفرق ظاهر جدا. الفرق هو أنه إذا عين مال الغير وقع العقد على عينه فتصرف في ملك غيره. وإذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فإن العقد صحيح. ثم عاد كون يأخذ من مال غيره أو لا يأخذ هل هو اللي عادي هل هو حرام ولا حلال؟ طيب وعلم من قوله بلا علم أنه لو أذن له صح. طيب وإن اشترى له هذا مبتدا الدرس اليوم. وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. إن اشترى له أي للغير في ذمته يعني لا بعين ماله بلا إذن ولم يسمه في العقد صح له صح للغير بالإجازة ولازم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا ملكا لمن؟ للمشتري. واضح؟ طيب اشترى له في ذمته اشترى له في ذمته بلا إذن يعني أنا أعلم أن سورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني ولم يأذن ولم أقل اشتريت لفلان اشتريت ولم أقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة فإن أجاب فالملك له وإن لم يجد فالملك لي فالملك لي. طيب فهمتم الصورة الآن؟ مثال آخر أعرف أن فلان يريد أن يشتري شاة للدر يعني يريد أن يشتري شاة ليحلبها فهمتم؟ فاشتريت له شاة من يبيع الغنم ولم أقل إنها لفلان ما سميته العقد ثم قلت لصاحبي اشتريت لك الشاة فقال قبلت ذلك فهي له لمن؟ طيب للمشتراك حصل لما اشتراها له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له لأنه نماء ملكه فإن قال لا أريد أنا اشتريت شاة ولا أريدها فهي لمن؟ للمشتري تلزمه ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري ومن متى يتملكها أمن رد المشترات له أم من العقد من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن للمشتري ولا المشترى له للمشتري طيب فهمتم الصورة التي يصح فيها التصرف الفضولي لا يصح على المذهب إلا في هذه الصورة فيما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يسميه بالعقد ووافق المشترى له فإن العقد يصح ولماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمته ولم يسميه بالعقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء أعطاها ما اشترى له أم لم يعطيه طيب إن اشترى له بعين ماله لا في ذمته إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاكا ونواها لفلان فإن العقد لا يصح لأنه اشترى له بعين مال لا بذمته كذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاه بمئة لفلان ثم اقتاد الشاة وأعطاها وأوصلها إلى فلان فقال فلان لا بأس قبول هل يصح البيع؟ لا يصح البيع لأنه سماه في العقد وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة ولا لا؟ وهل وكله؟ لم يوكله ولهذا قالوا إذا سماه في العقد لا يصح البيع لأنه إذا سماه في العقد فقد نزل نفسه منزلة الوكيل والواقع أنه لم يوكله إذا ما سمعه هي اللي في قلبه يصح. طيب انتبه. فصار الآن مفهوم قوله في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح. مفهوم لما سميه بالعقل أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز، لأن هذه الشروط بعد أن يجيز، فإن لم يجز فلا يصح. والقول الثاني في المسألة أنه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق، أن تصرف الفضول إذا أجازه من تصرف له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل. إذا لم يجز يلزم من؟ يلزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل، لأن البائع يقول ما عليه، أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل من الناحية الأدبية هل الأولى أن يقبل المشترى له ذلك العقد أو الأولى أن لا يقبل؟ قلنا الأولى أن يقبل من الناحية الأدبية، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراه اجتهادا لا تغريما وإخسارا، فإنه لا ينبغي أن يجاز المحسن بالإساءة، لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهظ جدا، وهذا المشتري ليس عنده مال، فينبغي من الناحية الأدبية أن المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض المضاضة. ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط أن يكون البائع مالكا: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق. قول ولا يباع غير المساكن، الدور تشمل بناء وأرضا، تشمل البناء والأرض، البناء مساكن والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء أو أرض البناء الذي بني عليها. هذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة، ومعنى عنوة أي قهرا وقوة كأرض الشام. وإذا قيل الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية. أرض الشام لا يباع فيها إلا المساكن، وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع. انتبهوا ولا تستغربوا، لماذا لا تباع الأراضي في الشام ومصر والعراق؟ لأن عمر رضي الله عنه وقفها، والبيع والوقف لا يباع. عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قسمها بين الغانمين يحكم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فقال أنا أوقفها وأضرب عليها خراجا يعني كالأجرة يؤخذ منها كل سنة. فكان رضي الله عنه هذا رأيه، وصارت وقفا، والوقف لا يجوز بيعه، وهذا الذي نشا عن المؤلف سنقرره إن شاء الله. المهم أن نفهم الآن مصر والشام والعراق لا يتباع فيها الأراضي، وإنما تباع فيها المساكن فقط. لماذا؟ لأن المساكن ملك للساكن، هو الذي أقام البناء وبناه حتى استقر، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه، أما الأرض فلا. طيب، هذا الذي نعم قال بل تؤجر، الآن عبد الله لم يسد الباب، نقول لا تبيعها ولكن أجرها، والأجرة لك، لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين، فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها. وهذا القول ضعيف جدا، والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح سواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض. والآن الخراج موجود ولا غير موجود؟ غير موجود الآن، لا خراج ولا وقف ولا شيء، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي. أما الأمر الواقع الناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا، يعتبر ضعيفا جدا. والصواب جواز بيع المساكن والأرض، نعم، وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في أداء الخراج، في أداء الخراج. ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تعطل ما نافعوها، هذا وقف عام على المسلمين عموما، فليس له مستحق خاص. وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس، ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية.